الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والطواغيت كثيرة، ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فإن بحمد الله وعونه وتوفيقه نستأنف الدروس المنتظمة التي كنا نتناولها قبل موسم الحج، وفي مثل هذا اليوم درس في العقيدة، ونحن في أواخر كتاب الأصول الثلاثة. وسبق أن تكلمنا على ما افترضه الله تعالى على جميع العباد من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وتعرفنا على معنى الطاغوت كما ذكر ذلك ابن القيم بتعريفه المختار: الطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن الطواغيت كثيرة، ولكن رؤوسهم وأخطرهم خمسة أنواع، وجعل لها ضوابط للاستقراء للكتاب والسنة استنبطها منها. فقال الأول: إبليس لعنه الله. وإبليس كما هو معلوم لدى الجميع هو رأس كل شر. عندما سلك مسلك الحسد والكبر والعصيان وامتناعه من السجود عندما أمره الله تعالى بأن يسجد لآدم، وقال: أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين، فلعنه الله وغضب عليه، وقال لربه: أمهلني إلى قيام الساعة. فأعطاه الله تعالى هذه المهلة، فقال: لا أحتنكن ذريته، سوف ألعب على أولاد آدم إلا النادر الذين لا أستطيع على إغوائهم، لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. والله تعالى وصفه بأنه عدو، وأمرنا بأن نتعامل معه بموجب هذه العداوة، فقال جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، أي معه، لا يذهب هو وحده، يريد أن يأخذ أكبر قدر ممكن من أولاد آدم، يذهب معه ولا يكون مع أبيهم في الجنة. النوع الثاني من الطواغيت: من عبد وهو راض، يعني من اتخذه الناس معبودا وهو راض بهذه العبادة، بمعنى أن الناس يؤلهونه ويتعبدون بطاعته في معصية الله، فهذا نوع من الطواغيت. وهذا قد يوجد في بعض الأماكن حتى في زمننا هذا، إنسان يقدسه الناس ويؤلهونه ولا ينكر عليهم ذلك، وإنما يرضى بهذا الأمر. وعملهم ذا لا يصلح إلا لله، لكنهم يجعلونه لفلان، فهذا من أحد الطواغيت. والنوع الثالث أخطر منه، وهو من دعا الناس إلى عبادة نفسه، صار هو يدعوهم إلى أن يعبدوه. الأول لم يدعوهم وإنما سكت ورضي، وهذا دعاهم وطلب منهم ذلك، وهذا أيضا يوجد له صور في زمننا هذا. بعض أهل الطرق المنحرفة والمذاهب الضالة يدعون إلى طاعتهم في معصية الله، وأن ما يدعون إليه هو العبادة، ولو كان مصادما لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا نوع من الطواغيت. وكونه يدعو إلى هذا، مجرد دعوته يجعله طاغوتا ولو لم يستجب له، لكن كونه يطلب من الناس أن يتخذوه وما يملي عليهم من أوامر أو نواهي عبادة يتقربون بها إليه، فإن هذا نوع من العبودية له. أما النوع الرابع فهو من ادعى شيئا من علم الغيب، من ادعى شيئا من علم الغيب. الغيب هو ما غاب عن الإنسان، يعني لا يطلع عليه الإنسان، هذا هو الغيب. وقسمه أهل العلم إلى نوعين، نوع من الغيب واقع ونوع مستقبل. قالوا فغيب الواقع نسبي وغيب المستقبل حقيقي. مثال ذلك غيب الواقع حادثة حصلت في بلد بعيد عنا ولم نعرف عنه خبر، هذا بالنسبة لنا غيب، لكن بالنسبة لمن وقع عندهم الحادث ليس غيبا. فكون إنسان مثلا هنا يقول حصل في بلد كذا صباح هذا اليوم كذا وكذا وكذا، هذا بالنسبة له غيب، لأنه لم يخبره أحد بهذا الأمر، لم يتصل عليه أحد ولم يأتي إليه أحد يخبره بهذا الأمر، ولم يسمعه بوسائل الإعلام. فكونه يقول إن هذا وقع، هذا دعوة لعلم الغيب، وهذا هو الذي يضحك به كثير من الشياطين على الإنس فيما يتعلق بمسائل الشعوذة. إنسان مثلا يعاني من مرض معين فيذهب إلى أحد الدجالين أو العرافين أو المشعوذين ويقوم ذلك المشعوذ ويستحضر زبانيته من شياطين الجن ويقول لهم ابحثوا لي عمن اوقع هذا السحر على فلان، فيتساءلون فيما بينهم. واستخدام السحر لا يكون الا بعمل الشياطين، فيسألون بعضهم بعضا فيأتيهم الخبر ويأخذون المعلومات ويأتون بها إلى هذا المشعوذ، وبعد ذلك يقول فلان سحرك أو فلان، أو تجد السحر في المكان الفلاني، فيظن الناس أنه يعلم الغيب. بينما هذا من الأخبار المخفات عنه التي كانت خافية عليه، واستعمل الشياطين في إحضارها، فقاموا بهذا العمل، سأل بعضهم بعضا. فهذا غيب نسبي وليس غيبا حقيقي، لأنه شيء واقع خفي عن بعض وعلمه بعض. وهذا الآن ندركه في حياتنا اليومية. مثلا إنسان سمع الأخبار ووجد فيها خبرا معينا، فجاء إلى أناس لم يسمعوا الأخبار وقال أنا أعلم أنه حصل في البلد الفلاني معركة وقتل فيها 5 أشخاص في المكان الفلاني في الساعة الفلانية، والبقية لا علم عندهم. يقولون من أين لك هذا العلم؟ يقول أنا أكتشف المعلومات. يقول عن نفسي أنا أعلم الغيب، أنتم تعلمون؟ قالوا لا. قال أنا أعلم، فيدعي لنفسه علم الغيب بهذا، وهو ليس غيبا، وإنما هو اتصل بأحد عن طريق الهاتف أو سمعه في إذاعة أو نحو ذلك، فنقل إليه المعلومة، فجاء إلى أناس يجهلونها فادعى عليهم أنه يعلم الغيب. أما النوع الثاني من علم الغيب فهو علم غيب حقيقي، وهو ما يكون في المستقبل، ماذا سيحصل غدا، هل يموت أحد، هل يموت فلان، هل يرزق فلان، هل يكسب فلان، هل يحدث حادثة، ما حدث. علم المستقبل لا يعلمه إلا الله جل وعلا، وإلا من استثنى من خلقه ممن يوحي إليه الله جل وعلا، من ارتضى من رسول يوحي إليه بما شاء. وعلم غيب المستقبل لا يعلمه أحد إلا الله جل وعلا على الإطلاق، ويكون لبعض من أوحى إليه في حوادث معدودة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما يحصل في الزمن الآتي من أمارات الساعة وحوادث الزمان التي وقع بعضها وبعضها يقع في آخر الزمان، فهذه لا يعلمها إلا الله ومن أوحى إليه الله جل وعلا. وأما دعوى علمها من غير ذلك فإنه يعتبر أمرا مستحيلا. يقول جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. هذا خبر من الله تبارك وتعالى، ويقول جل وعلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. إذن دعوى علم غيب المستقبل هذا أمر مرفوض من كل أحد من الناس إلا من ذكرهم الله جل وعلا من ارتضى من الرسول، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين هذا ويوضحه ولا يكتمه كما هو الواقع. وأما أن يأتي أحد ويدعي علم غيب المستقبل فإنه مرفوض منه. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. والله تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق وأحبهم إلى الله جل وعلا لا يعلم الغيب وإنما يتبع ما يوحي إليه ربه جل وعلا. إن أتبع إلا ما يوحى إليه. بينما الشياطين من الإنس وغيرهم يدعون أشياء عجيبة وغريبة ويصدقهم بعض السدج ويذهبون إليهم ويعسكرون عند بيوتهم يطلبون منهم الشفاء ويتركون من قال ادعوني استجب. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي. ويقول عليه الصلاة والسلام كما حكاه عنه ربه جل وعلا لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير. هذا قول الله تبارك وتعالى عن حال نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ومع هذا يأتي شرار الخلق الذين لا دين عندهم ولا عقل ولا حياء ويقولون الأكاذيب والأقاويل ويصدقهم بعض ضعاف الإيمان ويقصدونهم يطلبون منهم الشفاء والعلاج وهم يدعون علم الغيب. والعجيب في مثل هذه الأمور أن هؤلاء الأدعياء للعلم الغيب يأخذون من الناس مبالغ مالية. إذا كنتم تعلمون الغيب لماذا لا تغنوا أنفسكم؟ لماذا لا تسبقون الناس على الصفقات المربحة وعلى التجارة الناجحة؟ ولكنهم شياطين مع شياطين الجن يجتمعون ويتسلطون على نهب أموال الناس وإفساد عقائدهم بحجج واهية وحركات شيطانية وأعمال شعوذات وغيرها. وعلى هذا فلا يجوز لأحد من أهل الإسلام أن يذهب لمثل أولئك ولا أن يصدق ما يقال عنهم، لأنهم كفرة مردة يكذبون على الله ويكذبون الله تعالى. هل هم أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ حاشا. هل سيحصلون على أمر لم يحصل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندهم من الولاية أعظم من ولاية النبي صلى الله عليه وسلم؟ حاشا، وإنما هم فجرة طغاة مشركين يدعون غير الله ويستعينون بغير الله، فلا يجوز لأحد من الناس أن يثق في مثل هؤلاء الأدعياء، سواء كان ذلك في ممارسة المداوات أو في ممارسة التعبدات. بعضهم يدعي لنفسه الزهد والعبادة والتنسك ويقول على الله بغير علم، ويقول ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو منهجهم، ويحدثون في دين الله ما ليس منه، ويمسحون منه ما هو من أركانه وأصوله. من القصص التي تحكى في هذا الأمر أن صاحب طريقة يدعي أنه يعلم ما يتكلم به الناس عنه، ومما يدعيه أن الصلاة عليه غير واجبة، وأنه إذا أراد أن يصلي وهو في أقاصي الدنيا بعد الأذان يذهب إلى الحرم ويصلي فيه، وإذا انتهى الناس من الصلاة عاد إلى منزله من الحرم ثم خرج على الناس. هؤلاء وأعيان وأمثالهم كثير وصورهم متعددة يدعون التنسك والعبادة، ويدعون أنهم من خاصة الخاصة، يعني أن الأحكام الشرعية الموجودة في القرآن وفي السنة هذه للعوام المساكين، وأما هو وأمثاله فلهم أحكام تخصهم لا يطلع عليها هؤلاء، وإنما له حكم خاص إذا أراد أن يعمل عبادة، إما أنه يطير إلى السماء أو يطير إلى البلد الذي يريد ويعمل ما يريد كما يقول، وهو جالس عند زوجته أو يتعاطى مسكرا أو غيره. هؤلاء وأمثالهم كثير من أصحاب الطرق يدعون أنهم ليسوا في حاجة إلى قراءة القرآن ولا إلى معرفة السنة، لأن عندهم أورادا إذا قرأ أحدهم تعدل القرآن 1000 مرة، هكذا يقول أولئك الشرار، ويضحكوا على العوام ويصدقهم العوام. وإذا ناقشوهم في أمر قالوا إنكم لن تصلوا إلى ما وصلنا إليه، لأن هناك أمور تكشف لا يصل إليها إلا النساك الذين وصلوا إلى منزلتهم، وأي تنسك في الكفر والشرك. المقصود أن الطواغيت منهم من يدعي علم الغيب، فمن ادعى علم الغيب فهو طاغوت، سواء أكان علم غيب نسبي أو حقيقي، سواء كان علم غيب في الواقع أو في المستقبل. فإذا ادعى الإنسان علم الغيب فإنه من الطواغيت الذين أمرنا بالبعد عنهم والكفر بهم وبما يدعون إليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في دينه والاستقامة عليه، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه سائلة تقول انها احرمت للعمرة مع زوجها قبل سنوات حتى وصلوا الى المسجد الحرام، فرأى زوجها زحاما شديدا وامرها بالتحلل من ذلك الاحرام فابت، الا انه اصر عليها وتحللت بعد ذلك وذبحت هديا، فما الحكم؟ نقول هذا العمل غلط وخطأ ولا يجوز لك ولا له هذا الامر، لأن الإنسان الذي يجوز له التحلل هو الذي يحصر، بمعنى أنه يمنع من التمكن من الحرم، كما لو أن امرأة جاءتها الدورة وتريد أن تسافر قبل أن تطهر وكانت قد اشترطت في إحرامها وقالت محلي حيث حبستني فإنها تتحلل، أو إنسان مثلا منع من دخول الحرم. أما كون الحرم فيه زحام فإن الزحام ليس دائم، الزحام يخف بعد فترة، في 24 ساعة يتغير وضع الحرم من زحام إلى عدمه، فلا يسوغ لك هذا العمل، وعليك أن تقضي هذه العمرة، عليك قضاء هذه العمرة التي ذكرتي، لأنه حصل بينك وبين زوجك جماع بعد ذلك. يقول ما حكم من ترك التكبير عند الحجر الأسود لأجل الزحام أو النسيان، وهل إذا كبر بعد مجاوزته يجزئه؟ نقول التكبير عند الحجر الأسود هذا من السنن وليس من الواجبات، فإذا تركه الإنسان عمدا أو سهوا لا شيء عليه، لكن فضيلة ذلك تفوت. يقول هناك بعض الحجاج يرمون جمرة العقبة قبل فجر يوم النحر ويطوفون قبل الفجر، فما حكم ذلك؟ نقول هذا إذا كان بعد منتصف الليل فهو صحيح ولا شيء عليه إن شاء الله. هذا يقول ما حكم الشرع في التدخين، هل هو حرام او مكروه؟ واذا كان كذلك فلماذا يوجد في مثل هذه البلاد الطاهرة، الى اخر ما جاء في سؤاله. التدخين مضر بالصحة وسبب رئيسي لسرطان الرئة، وهو انفاق للمال في وجه غير مشروع، بل فيما فيه مضرة، وهو يتنافى مع المروءة ويتسبب في إذاء الآخرين، وهذه الأوصاف واحد منها يكفي لأن يصنف في صنف الخبائث لا صنف الطيبات. وقد جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فالدخان من الخبائث بنص القرآن، وعلى هذا فلا يجوز تعاطيه ولا يجوز بيعه ولا إهداؤه، والمال المكتسب منه حرام على صاحبه وعلى أولاده، والإنسان الذي يعيش نفسه وأولاده من ربح هذه التجارة غذى نفسه وولده بمال حرام، وكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. فعلى كل مسلم أن يتقي الله تعالى في أي مكان هو فيه من تعاطي هذه المادة الخبيثة أو اتخاذها وسيلة للربح والتجارة. يقول: أيهما أفضل، طواف حول الكعبة أو قراءة القرآن أو الصلاة أو أداء العمرة؟ نقول: من كان بمكة فالأفضل له الطواف وقراءة القرآن والصلاة، وأما العمرة فهي أفضل للقادم من خارج مكة، فإذا كنت قادما من خارج مكة فإنك تأتي محرما وتطوف وتسعى وتحلق شعرك، وبعد هذا تشتغل بالعبادة في الحرم من طواف أو صلاة أو قراءة بحسب ما يتيسر لك والأرفق بك. هذا هو المطلوب من الإنسان، أن يجمع بين هذه الأمور، يطوف إن كان المطاف ليس فيه زحام وكان هو نشيطا على الطواف، فإذا أحس بتعب فإنه يجلس يقرأ القرآن أو يشتغل بالصلاة.